إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتجدد اللقاء بكم أحبتي المستمعين الكرام مع شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نرحب في مستهل هذا اللقاء كعادتنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد ابتدأنا في الحلقة الماضية بالقاعدة 93.
نعم.
فإن رأيتم أحسن الله إليكم أن نبتدئ
مرة
أخرى.
نعم.
القاعدة 93، قال المؤلف رحمه الله تعالى: من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب، فالمشهور بين الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كما تقدم معنا في الدرس السابق في هذه القاعدة، وهو من قبض مغصوبا من غاصبه، تقدم معنا أنه بمنزلة الغاصب في جواز التضمين، وأن المغصوب منه له أن يضمن المغصوب الغاصب، وله أن يضمن القابض من الغاصب. كما تقدم ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة. وعلى هذا كما تقدم أنه إذا تلفت العين مثلا في اليد الثانية التي ليست يد الغاصب لكن يد القابضة من الغاصب، فإنه يرعي له أن يأخذ الضمان، له أن يأخذ الضمان من اليد الأخرى. فلو تلفت السيارة مثلا، أو تلف الكتاب، أو تلف البصاق، أو نحو ذلك، وهو في اليد الأخرى التي لم تعلم بالغصب، نقول له أن يضمنه، وله أن يأخذ المال منه، وكذلك له أن يأخذ ما فات من منفعة كما تقدم. هذا هو قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة، وذلك أن المغصوب منه وجد ماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به مهما كان، فله أن يأخذ ماله. ولا نقول مثلا إن اليد الأخرى يد محقة، نقول إن كانت يد محقة من جهة الأخذ الصورة وأنه ليس بآدم، لكنه في الحقيقة في باب التلف لا فرق بين العلم والجهل، في باب التلف لا فرق بين العلم والجهل. ولهذا لو أتلف مالا لإنسان يظن أنه ماله وأتلفه، فإن قرار ضمانه عليه. لو قال أنا ظننت هذا المال، ظننت أنه لي، ما علمت أنه لك، نقول الحمد لله أنت لست بآثم، لأنك ما تعتبر معتدي، لأنك أتلفت شيئا تظن أنه ليس لك، هذا واضح. نعم. لكنك تضمنه، لأن الإتلاف يستوي فيه ولا يحتاج فيه إلى القصد. ولهذا يثبت الضمان في مال الصبي، ويثبت الضمان في مال المجنون، لأن هذا من باب خطاب الوضع ما يتعلق بالإتلاف وما أشبه، ليس من باب خطاب التكليف الذي يشترط فيه القصد والعلم بالشيء، لا، من باب خطاب الوضع كما نعلم في الشرع لا يشترط فيه هذه الأشياء، ولا يشترط فيه القصد أو النية، بل يكفي فيه مجرد حصول الشيء أو وجود الشيء، والشارع رتب الأحكام على مثل هذا. وهذا من أعظم مصالح الناس في مثل هذه الأمور. ولهذا انخفضت رتبته فيما يتعلق في أبواب العبادات، تجد أن هذه الأمور لا يشترط فيها النية، لا يشترط فيها النية. ولهذا لو أن الإنسان عنده متاع ما يتعلق بهذه الأشياء التي التي تدخل أمثلتها في خطاب الوضع، مثل مثلا رد المال مثلا للمغصوب، مثلا إنسان عنده مثلا مال غصبه من إنسان، وأعطاه لإنسان يظنه لا يعلم أن صاحبه، أعطاه إنسان يريد أن ينفعه به، قل خان هذا لأن أخذ غصب.
نعم.
تبين أن الذي أخذه هو الموصوب به. هل نقول هذا الرد لا يصح ونقول لا نقول ينتهي لأنه أنت غاصب وضعان ثم أيضا وصل المال إلى صاحبه؟ بل ما هو أعلى من ذلك، لو أنك إنسان عنده أمانة أرجع وأعطاها لإنسان لكي يسلمها لآخر فسلمها لصاحبه ولا يعلم، أو سلمها أهله، فإنه يكفي ولا يشترط النية في مثل هذا. المقصود أن هذا يعني خارج عن البحث، والشأن كما تقدم.
عفوا أحسن الله منك، ما كان خارج عن البحث لكن خطاب الوضع الذي لا يتطلب النية في فعله، هذا المقصود، وعكس خطاب التكليف الذي يطلب فيه نية.
نعم، خطاب التكليف هي الخطابات الشرعية التي يعني مثل ما تقدم خطاب التكليف ما كلف الله به، ما كلف الله به العباد في العبادات. أما خطابات الوضع فهي الخطابات الأخرى التي لا يشترط في هذا الشيء، مثل ما تقدم التي مثلا تجي مثل ما يتعلق مثلا ذكروا فيها أنواع، ذكروا فيها أنواع تبينها، وذكرها عدة أنواع في الحقيقة هي موجودة مذكورة في كتب الأصول أنواع وتتبين منها، لكن الشأن فيها أن خطاب الوضع عام لعموم الناس. ولذلك كما تقدم في باب الإتلاف مثلا يشمل الصغير والكبير والمجنون وما أشبه ذلك. إذا كما تقدم لنا ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة فيضمنه تضمنه اليد الأخرى. ولهذا مثلا كما تقدم قال من عين أو منفعة، يعني يضمن العين والمنفعة. فهذا الشيء المغصوب فيه أمران، فيه الإتلاف على العين يضمن، فيه المنفعة تضمن. لكن الآن عندنا مثلا عندنا اليد التي قبضت من الغاصب، حينما إنسان قبض شيئا، إنسان غاصب سيارة وباعها إلى إنسان اشتراها يظنها أنها منكم، ثم استعملها مدة سنة، ثم بعد ذلك تبين أنها مغصوبة، جاء المغصوب منه أخذ المال من الغاصب من اليد الأخرى، أخذ السيارة، أخذ قيمتها لنتالفة، وأخذ أجرتها، أجرت مدة البقاء، أجرتها عند الجمهور يلزمه ذلك. الآن لما تلفت الآن اليد الأخرى هل ترجع على الغاصب ولا ما ترجع؟ نقول في الحقيقة في هذه الحال نقول الآن المشتري من الغاصب دخل على ماذا؟ دخل على أنه على أن المنفعة مضمونة له والعين عليه. الآن لو تلفت العين الآن نقول عليك أيها المشتري، يعني تلفت فيك ودخلت على أنك ضامن للعين، لكن المنفعة ملك لك أنت الآن. فلو أن مثلا المغصوب منه أخذ منه قيمة السيارة التالفة وأخذ منه أجرتها، نقول أجرتها في الحقيقة ملك له وليست ولا يضمن شيء هو يملكه الآن، ولا يضمن شيء. أما تلف السيارة تكون تالفة عليه، ولهذا نقول يلزم اليد الثانية ما دخلت على ضمانه، وهو ضمان العين دون ضمان المنفعة، ضمان العين دون ضمان المنفعة، عكس الإجارة كما سيأتينا. ولهذا الإنسان مثلا حينما يشتري الشيء ويتلف في هذه الحال يكون ضمان عليه، لكن الإجارة الآن لما رجعنا عليه، لما أن المغصوب منه أخذ منه إجارتها، نقول كيف يقول مثلا صاحب اليد هذه كيف تأخذ مني أجرتها وأنا مالك للعين وضمانها علي؟ الخراج بالضمان، ولهذا خراجها لي، ضمانها علي وخراجها لي، الآن في يده لنا، وضمانها على من؟ عليه هو، لأنه في الحقيقة الآن هو ليس بضائع، هو أخذها على أنه ضامن لها. في هذه الحالة يقول ما يضمنه من عين أو منفعة،
من عين أو منفعة.
ولهذا لو دخل على ضمان العين والمنفعة فإنه لا يرجع على الغاصب، لا يرجع على رأسه. مثلا لو أنه استعار عندهم مثلا مثلا أعطاه الغاصب عينا سيارة، قال السيارة أعطاه إياه على أنها إعارة، قال عرفتك هذه السيارة، فتلفت في يد المستعير من الغاصب وهو لا يعلم. يقولون لو أن المغصوب من الآن رجع وجد سيارته في يد المشتري المستعير يد المستعير وهي تالفة، يرجع للسيارة وهي أجرتها، هو يضمن من يشاء. لا هو الآن لا، في هذه الحالة من يضمن؟ في هذه الحالة له أن يضمن الغاصب وله أن يضمن المستعير. لكن لو ضمن الغاصب رجع على المستعير، وإن ضمن المستعير ما رجع الغاصب، يقولون المستعير في هذه الحالة ما يرجع. قالوا لأن المستعير دخل على أن الضمان عليه في العين والمنفعة. قالوا لو تلفت العين الآن، لو تلفت العين المستعارة هذا من الغاصب فإن ضمانها عليه، ضمانها عليه، لأنهم يقولون. وكذلك النفع أباحه إياه اللي هو الغاصب، أباحه إياه على أنه معير، ولا نقول مضمونا على الغاصب، ونقول لأنه أباحه إياه بلا مقابل، أباحه إياه بلا عوض ولا بلا مقابل. هذا هو قولهم، من حق هذا فيه نظر، سيأتي إليه الإشارة في الآية الأخرى التي تبين هذا. نعم
أحسن الله. نعم. ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الغاصب،
مثل ما تقدم، إذا كان قد دخل على ضمان عين أو منفعة، مثل ما تقدم، إذا كان ضمان عين يضمن عين، أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الغاصب، مثل ما تقدم. مثلا معنا في مسألة العين المستعارة، قالوا إذا استعار، هم يقولون الآن العين المعارة إذا تلفت في يد المستعير على من يضمنها؟ المستعير. هم يقولون يد المستعير يد غامضة، فلو إنسان استعار من كتاب أو استعار من بساط أو جهاز أو سيارة أو إناء فتلف في يده، يقولون يضمن المستعير. نعم، طبعا هذا فيها تفصيل وسبقنا أشرنا إليه. كذلك يقولون حكم المستعير من الغاصب وهو لا يعلم، مستعير من الغاصب، فبما أنه دخل على أنه الضمان عليه من يد المستعير من يد من أعاره، كذلك أيضا الضمان عليه في يد من أعاره ممن هو غاصب. فإذا تلفت العين المعارة مثلا في يد المستعير، يقولون إن قرار الضمان على المستعير، وعلى هذا يقولون استقر ضمانه عليه ولم يرجع على الغاصب. وش يبي الغاصب غير هذا؟ كان الغاصب فقيه، هذا مصيبة، مشكلة، خاصة إذا كان يعلم الخلاف في المسألة هذه، وعلم مثلا غاصب مثلا سيارة، ممكن إنه إذا علم أنه سوف يعلم وضح أخذ السيارة هذه وقال يا فلان تبغى سيارة لك وعير سيارة تستعيرها وتستفيد منها، قال نعم جزاك الله خير، هذا يظن مالك السيارة، فيعطيه السيارة وعلم أنه حيط بالغاصب، فيعطيه السيارة، ثم يأخذ هذا المستعير المسكين، ثم يقول ربما أن هذا الظالم يكون هذا يستعملها ويغر ويخدع، فتتلف يد في يد المستعير، ثم يقبض مثلا صاحب المال يجد ماله في يد المستعير، ما يدري هو الآن في يد المستعير، قال المستعير السيارة تلفت لما تلفت الآن رفع أمر الحاكم، لما رفعت قال الحاكم القاضي أنت أيها المستعير تضمن السيارة وتضمن أنه، قال أنا مستعير، قال لا هذا إنسان غاصب ظالم، قال طيب إذا كان غاصب ظالم ضمنه، قالوا لا ما ضمنه، هذا إنسان أعارك وأنت دخلت على أن العين تضمنها أنت، فيدك يد ضمان، وهذا غاية ما يتمنى. فلهذا نقول هذا في نظر في الحقيقة، وهذا يرجح ما تقدم من أن يد المستعير يد أمانة على الصحيح، يد أمانة. ولهذا قلنا إن الصحيح في الإعارة هو ما جاء في حديث صفان بن أمية، حديث يعلى بن أمية، صفان أمية قال عارية مضمونة، حديث يعلى قال عارية مؤدات، حديثان، ولا تعارض بين الحديثين، بل الحديثان منزلان على حالتين وعلى نعم صورتين. فإن كان المستعير شرط ضمانها على المستعير، قال أنا أعيرك سيارتي، أعيرك الكتاب، أعيرك هذا المتاع مثلا، بشرط أنه إذا تلف، يعني تلف المعتاد معروف، يعني تلف الاستعمال، مو تلف أنها أتلفها، ولو أتلفها ضمن بالإجماع، التلف غير الإتلاف، عندنا تلف وعندنا إتلاف، الإتلاف هذا يضمنه بلا خلاف، لكن تلف تلف تسلم مثل كتاب يتلف بالاستعمال المعتاد، سيارة تلفت إطاراتها بحكم السير المعتاد. في هذه الحالة نقول إنه إن شرط الضمان قال ترك تضمن أي خراب فيها، تضمن أي شيء يقع في هذا الشيء الذي عقدك يضمن على الصحيح. ولهذا قالوا هل تضمن الأمانات بالتضمين؟ هم يقولون ما كان غير مضمون فلا يصح شرط الضمان فيه، والصحيح أنه يصح شرط الضمان، وهذا من تمام مصالح الناس. ربما إنسان وده يعير، يعني هو إنسان يعني يرغب في رفع إنسان، يقول هذا إنسان مجتهد وأرغب أني أعير سيارتي، أرغب أني أعيره مثلا كتابي، لكن إنسان مفرط أخشى أنه يفرط في كتابي، أخشى أن يتهاون، أخشى أن يتلف سيارتي، أخشى أن يتلف دابتي، أشرط عليه الضمان لمصلحتي ومصلحتي، أنا أنفع مثلا باستعمال السيارة وأحصل على الأجر إن شاء الله، وكذلك هو ينضبط استعماله، ينضبط استعماله للسيارة، ينضبط استعمال الجهاز، ينضبط استعمال الكتاب، فأشرط عليه. يقول لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام قال عارية مضمونة صفوان، لأنه كان لم يسلم. حليل يعني ابن أمية قال عارية مؤدات هي مضمونة، مؤدات شو المؤدات؟ يعني كانت موجودة، يعني يؤديها، وهي لا تؤدى إلا إذا كانت موجودة، يعني لكن كانت غير موجودة فلا. أما المضمونة مضمونة على كل حال. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن 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 هذه الصورة يرجع فيها على الغاصب، يرجع فيها الغاصب. ولهذا نص أهل العلم كما تقدم أن المغصوب من يأخذ ماله أين وجده، متى وجده، متى وجد ماله المغصوب يأخذ. ولو أن إنسان مثلا قال أنا اشتريت هذا الشيء، أنا استعرته، أو إنسان غصب كتاب ثم قال إنسان هذا الكتاب في ملك وهب إياه، المغصوب شاف كتابه ثبت عنده، يقول لك أن تأخذ كتابك من هذا الموهوب له، أو من هذا الذي وعيد، أو من هذا الذي اشتراها، لأننا تبينا بطلان المبيع إن كان عقد، لأن الصحيح أن عقد البيع في المغصوب إن تمكن المالك منه وأدركه فهو باطل، لكن إن لم يدركه أو كان في إبطاله مضرة فهذا موضع الخلاف، هل يبطل أو لا تبطل، تبطل. وإن كان الصحيح عند جميع العلم أن العقود، عقود التي تترتب على الأيدي الغاصبة تبنى على مسألة بيع الفضول، وأنه إن كان المصلحة إمضاء البيع للمغصوب منها أن يمضي البيع ويعور عما غصب، وهذه مسائل ربما تأتي في بعض الصور، لأن مسائل مهمة تقع كثير ويقع فيها نزاع. لكن كما تقدم أن المغصوب منه إذا وجد ماله أو متاعه عند إنسان فإنه له أن يأخذه، له أن يأخذه. لو قال أنا اشتريت نقول له وجده. ولهذا حديث حسن عن سمرة أن من وجد متاعه عند إنسان فهو حق به، وفي رواية من سرق متاعه لعنده حق بها وهو السنن. وهذا الحديث أخذ أهل العلم قاطبة بما دل عليه، وقد ناجع بعض أئمة الدعوة وغلطوه بذلك، واحد أئمة الدعوة الشيخ إسماعيل بن رميح رحمه الله فتوى له من سوء واحد فقهاء الأجلة رحمه الله عليه، لكن بيّن خطأه بعض أئمة الشيخ عبد الله بطير رحمه الله فقيه يجزي زمانه رحمه الله في مسائل وقعت من هذا الجنس، وهو أنه إسماعيل بن رميح رحمه الله أفتى في من وجد ماله عند إنسان قد اشتراه، أو عند يعني وجد قد اشتراه، فإنه لا يأخذه إلا بما غرم المشتري، بما غرم. واستدل بعبارة لتقي الدين رحمه الله أن من أنقذ مال إنسان من مهلكة أو من غرق فإنه يثبت له أجرة مثل، أو يثبت له ما دفع من، مثل لو أن إنسان مثلا وجد إنسان ظالم غاصب أخذ مال إنسان، غصب أخذ إنسان، أخذ مال إنسان 100,000 مثلا، وجاء هذا الإنسان المصلح وقال ونصح الغاصب، قال وأبهنا، قال خذ من 10,000 ودع 90,000 ريال، خذ من هذا المال اتق الله ونصحه. الغاصب قانع بعشرة آلاف وأخذ وأعطى تسعين أو ما قانع إلا بالنصف أخذ خمسين وأرهن، وأخذ هذا الإنسان خمسين ألفا قدحة من هذا الظالم. من هذا الظالم هل نقول لهذا الإنسان الذي أنقذ المال أنقذ نصفه؟ الحقيقة الأصل ما يجوز تصرف تصرف مال غير، لكنه الآن في 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 وقت يحتاج إلى إنقاذ مال أخيه المسلم. هل نقول لو الإنسان المغصوب قال لا مالي مئة ألف ليش تصرف؟ ليش تتصرف؟ من قال تتصرف فيه؟ خمسين ألف سلم هذه، هل نقول هذا؟ نقول لا، هذا في الحقيقة محسن وما على المحسنين من سبيل. ولهذا لو أنه مثلا دفع الظالم مثلا بمال من ماله، جاء إلى بيت إنسان وسيارة إنسان يقفها يسرقها، قال خذ ألف ريال خذ ألف ريال ودع سيارة فلان، نقول الحقيقة إن هذا الإنسان الذي دفع هذا المال يثبت له على على من دفع عنه، ويجب له أجرة المثل إن كان له أجرة. أو يجب
نعم السيارة يعني ثمنها أو الثمن الذي دفع
طبعا الدفع الذي قال هي طبعا إذا كان الشيء يحتمل معنا، لكن أقول لو كانت السيارة مثلا تسوي 10,000 قال خذ 50,000 هذا السيارة. لكن المراد يعني الشيء اللي يكون فيه دفع عن أخيه المسلم.
نعم
فهي طوية تقيدية رحمه الله وأهل العلم لا يخالفون فيها سدل بها على هذا، لكن الفتوى مساقها يعني سياقها وسباقها كما ما قبله بعد يدل على أن في مسائل خاصة لمن قد مال الغير. لكن من وجد ماله عند إنسان، من وجد عين ماله عند إنسان قد سرق في يد إنسان أخذه من غاصب أخذه من سارق أخذه في هذه الحال، فإنه فما تقدم له أن يأخذه له أن يأخذ، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. ثم الشخص الذي أخذ من المال اليد التي اشترت المال مثلا اشترت المال ودفعها يرجع على من؟ على الغاصب، يرجع على الغاصب. لكن صاحب المال إن أمكن أن يضمن الغاصب فهو أولى، خاصة إذا علم وغلب على ظنه أن هذه اليد الثانية قد لا تستطيع إنقاذ المال. فلو كان يعلم أن هذا اليد الأخرى لا تستطيع استرجاع حقها وهو يستطيع أن يستنقذه من المغصوب، فالأظهر في هذه الحالة الواجب يدفع عليه وأن يأخذ من الغاصب ما دام أنه يمكن أن يأخذ، وإذا إذا كانت هذه اليد لا تستطيع استنقاذ المال. أما إذا كان يمكن يرجع فله أن يضمن هذا ويضمن هذا، وهذا يرجع بقرار الغصب وما ثبت عليه على الذي أعطاه المال أو باعه المال وهو غاصب وهو ولم يعلم.
نعم بكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على هذا البيان الحميد المبارك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه وإن لم يكن حصل له مما ضمنه نفع رجع به على الغاصب.
نعم وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه، إن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه وإن لم يكن حصل مما ضمنه رجع به على الغاصب، رجع به على الغاصب يعني مثل ما تقدم لنا، وهذا سيأتي في الحقيقة بيانه في إشارة فيه إلى الأيدي المترتبة الغاصب، سيأتي هذه جملة في الحقيقة يأتي تفسيرها وضرب الأمثلة عليه. لكن مما يوضح المسألة إذا كان اليد القابضة من الغاصب دخلت على أن لا ضمان عليها في النفع، هذا أشرنا إليه، يعني إن ضمنه ما لم يدخل على ضمانه مثل ما تقدم في نفع المبيع، اشترى هذا الشيء على أنه ينتفع به، اشترى هذا الشيء ومعلوم أن الإنسان اشترى شيء ملكه هو ملك منفعته فهو لم يدخل على الضمان، لم يدخل على الضمان. في هذه الحالة نقول إذا ضمنه المغصوب منه النفع فإنه يرجع على من؟ على الغاصب. فلو أن مثلا مثل ما تقدم ضمن قيمة السيارة وأجرتها، ضمن قيمة الداب وأجرتها، تقدم معنا أنه في هذه الحال أن قيمة الداب أو السيارة تستقر على المشتري لأنه دخل على الضمان، لكن انتفاعها الآن بها قيادة للسيارة وانتفاعها بها والداب لا ضمان عليه. مثلا اشترى بيت وكان اللي اشترى من غاصب وسكنه مدة سنة، نقول في هذه الحالة تلف البيت مثلا، قيمة البيت تكون تلفت تحت يده ويده هي الضمان لأنه دخل على أن ضمان البيت عليه، لكن الخراج بالضمان النفع له. فلو أن صاحب البيت المغصوب ضمنه أجرته بيت سنة، أخذ قيمة البيت وأجرته، أخذ قيمة السيارة وأجرته، أخذ قيمة الدم وأجرته، يرجع بالأجرة على من؟ على الغاصب، يرجع بالأجرة الغاصب. لماذا؟ لأنه دخل على أن لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، فإن أخذ من النفع رجع عليه، وإن كان أخذ من التالف وأراد المغصوب أن يأخذ النفع يرجع بالنفع على الغاصب. المغصوب تارة يأخذ منه قيمة العين والمنفعة، تارة يأخذ من قيمة العين دون المنفعة، وتارة يأخذ من المغصوب منه. على هذه الأحوال، في هذه الحالة الذي يستقر عليه هو ما دخل على ضمانه، وما لم يدخل على ضمانه فإنه لا يستقر به عليه ضمان. من ذلك مثلا أيضا، لو أنه من ذلك مثلا من الصور التي أيضا توضح، وهو أنه دخل على أنه لا ضمان له، لا ضمان عليه في العين والمنفعة، في العين والمنفعة، يعني هذا الحقيقة. وإن ضمنها ما لم يدخل، لأن قلت ما لم يدخل ضمان يشمل ضمان العين مش ضمان. تقدم معنا ضمان المنفعة وهو أنه يرجع لها الغاصب، لكن في بعض الصور يرجع على الغاصب في ضمان العين والمنفعة. لو أن الغاصب مثلا أعطاه هذا المال هبة، أو أعطاه هذا المال قال ترى أمانة عندك، أمانة عندك، أو قال هذا المال صدقة عليك أو وقف عليك مثلا، رجل هنا ظن أخذ المال على أنه موهوب، أخذ المال على أنه مثلا أمانة، أخذ السيارة على أنها أمانة عنده، على أنه صدقة، يعني أنفقه، إذا أخذ على سبيل الصدقة أو على سبيل العطية أو سبيل الهبة، أخذ على سبيل الأمانة لكنه تلف بلا تفريط. الآن المؤتمن هل عليه ضمان؟
ليس عليه،
ليس على المؤتمن ضمان، الأمين لا ضمان عليه كما نعلم، لا ضمان عليه. في هالحالة، في هالحالة إذا تلفت العين، إذا تلفت العين الآن، جاءنا المغصوب ووجد العين في اليد الثانية الآن وهي قد تلفت، اليد الآن التي هل قبضت على، دخلت على الضمان ولا على غير ضمان؟
على غير ضمان،
اللي هو يد الموهوب. حينما وهبك هذا الإنسان الشيء،
نعم،
أنا خلاص موهوب لك،
موهوب
لك هبة، أو أعطاك على سبيل العطية، سبيل الصدقة، أعطاك، قال أبيك تحفظ هذا الشيء، ثم تلف بلا تفريط منك، نقول هذه حال لا ضمان عليك لا للعين ولا المنفعة. فالمغصوب الآن له أن يرجع، أخذ هذه العين وأخذ هذه العين منك مثلا، أو ضمنك إياها، ضمنك إياها، في هذه الحال ترجع المغصوب ما ترجع على الغاصب، ترجع الغاصب وترجع، يرجع الغاصب. لماذا؟ لأننا مثل ما تقدم لا نضمنه شيئا دخل على أن لا ضمان عليه كما تقدم، والله أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على هذا البيان الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يوفقكم لكل خير. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق الجميع لكل خير. وفي ختام هذا الملتقى العلمي المبارك، هذه تحية لكم من أخي وزميلي مهندس الصوت حمد العزال. إلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.